الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ووالديه والسامعين وجميع المسلمين، يقول في الجامع الصحيح كتاب الصوم، إلى أن قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. وقال معمر: سمعت
قال لا بد ولا بد
قال لا بد من القضاء.
عندك لا؟ لا موجودة؟
لا بد،
لا بد، إيه نعم.
قال: لا بد من القضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب إذا أفطر، أي الصائم، في رمضان يظن غروب الشمس ثم طلعت الشمس، أي فهل يجب القضاء عليه أو لا؟ ولم يجزم رحمه الله بحكم في هذه الترجمة لوجود الاختلاف. وهذا الخطأ له أربع صور باعتبار محله، فإنه قد يخطئ فيفطر قبل غروب الشمس، وقد يخطئ فيأكل بعد طلوع الفجر، وفي كل من المحلين قد يتبين له خطأه وقد لا يتبين. فالقسمة العقلية أربع، فترجم لهذه المسألة: إذا أفطر في آخر النهار ثم تبين أن الشمس استترت خلف السحاب وأنها لم تغرب بعد. قد تقرر معنا في المجلس الماضي أن الصائم يفطر إذا غاب قرص الشمس، فهل يقضي أو لا يقضي؟ فأكثر العلماء من الفقهاء وغيرهم قالوا: يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأنه أكل في نهار رمضان. والقاعدة الفقهية: لا عبرة بالظن البين خطأه، ظن أن الشمس غربت ثم تبين أن هذا الظن خاطئ فلا عبرة بهذا الظن، ويضمن ما حصل منه من انتهاك لحرمة الصوم ويعفى عنه من جهة الإثم. هذا القول الأول. وحكي عن عروة بن الزبير ومجاهد والحسن، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام أنه لا قضاء، إذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه لا قضاء عليه. قالوا: لأنه معذور، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن الناس أفطروا ثم طلعت الشمس في عهد عمر رضي الله عنه فاختلفوا في القضاء، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، يقول ما قصدنا. وجماهير أهل العلم استدلوا بحديث الباب في رواية الرواية التي سمعنا والرواية الأخرى بد من قضاء أو لا بد من القضاء. وروى الأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال، وهذه رواية أخرى عن عمر: من أكل فليقضي يوما مكانه. وروى مالك في الموطأ عنه أنه قال: الخطب يسير. عن عمر رضي الله عنه أنه قال حينما حصل هذا في عهدي: الخطب يسير. الخطب يسير يعني فلا يقضي؟ الجواب لا، الخطب يسير يعني القضاء يسير فيقضي. والذي يظهر والله أعلم عدم وجوب القضاء إذا اجتهد وغلب على ظنه، وذلك كالناس إذا أكل وشرب ناسيا في نهاية رمضان ثم تبين له أنه صائم فإنه يتم صومه ولا حرج عليه. وهذه المسألة تخالف ما إذا غم الهلال في أول الشهر، إذا غم الهلال في أول الشهر ولم يرى فأصبح مفطرا ثم جاءت الشهادة بأن هذا اليوم من نهار رمضان فإنه يلزمه القضاء، لأنه لم يبيت النية من الليل. هذه صورة، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. لكن الصورة المقابلة: إذا أفطر يغلب على ظنه أن الشمس غربت ولم تطلع الشمس، فهل صومه صحيح؟ الجواب نعم، صومه صحيح، لأنه مكلف بالبناء على غلبة ظنه، غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ولم يتبين خطأ هذا الظن، فصومه صحيح. يعني في الحالة الثانية لم يتبين له خلاف ما فعل. وهذا قول أكثر أهل العلم: إذا أفطر ظانا غروب الشمس فلا قضاء عليه، حتى لو حصل عنده شك وتردد. ما لم يحصل له تبين أن الشمس كانت طالعة حينما أفطر، فلا يقضي إذا بنى على غلبة ظنه واجتهد، كما لو شك بعد الصلاة أنه لم يصلي إلى القبلة فلا عبرة بهذا الشك، صلاته ماضية ما لم يتبين أنه صلى إلى جهة مخالفة للقبلة وكان في المصر، فإنه يعيد للقاعدة الذي تقدمت. وهذا البحث أيضا يأتي معنا في الفجر: إذا أكل وشرب يظن أن الليل باق فصومه صحيح عند أكثر أهل العلم. الصورة المقابلة: إذا أكل وشرب يظن أن الليل باق ثم تبين له أنه كان يأكل ويشرب بعد أن طلعت الشمس، هاتان أيضا مسألتان متقابلتان في الفجر. الأولى: إذا أكل يظن عدم طلوع الفجر ثم تبين له أنه كان يأكل والفجر قد طلع، يعني تفاجأ وهو يأكل أن الناس بدأوا يصلون، هذا يلزمه القضاء ولا عبرة بالظن البين خطأه. وهذا القول هو المشهور عن الأئمة الأربعة، فهو متفق عليه عندهم. بل قال الموفق رحمه الله: من جامع يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه جامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة، لأنه جماع وقع في نهار رمضان. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: لا كفارة عليه لكن يقضي، فلا عبرة بذلك الظن. وهذا قول أكثر الأئمة كما تقدم. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله كقوله في المسألة الأولى أنه لا قضاء عليه، قال: وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف. هذه المسألة إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين، التي المسألة المقابلة أن يأكل يظن أن الليل باق ولم يتبين له خلاف ما ظن، فصومه صحيح عند أكثر أهل العلم. إذا اجتهد وأكل يظن أن الفجر لم يطلع فهذا مأذون له، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، فله أن يأكل حتى يتبين. وكان الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول هو الذي يجري على أصوله كما في المسألة المتقدمة وكما في إلزامه للناس إذا نسي وأكل أو شرب فإنه يلزمه بالقضاء، قال فكذلك هنا لا يجوز له أن يأكل مع وجود الشك، يلزمه أن يمسك في حال اليقين أن الليل باق، فإن أكل وهو شاك لزمه القضاء. هذا هو الذي يظهر من مذهبه رحمة الله تعالى عليه. قيل يقضي وجوبا وقيل يقضي استحبابا، قالوا لأن الفرض لا يرتفع إلا بيقين، لا يرتفع فرض الصيام عنه إلا أن يمسك بيقين، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة أصلى ثلاثا أو أربعا ماذا يفعل بالاتفاق؟ يبني على اليقين، يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة. كذلك هنا لا يخرج من الصيام إلا بيقين، فيلزمه أن يمسك قبل حصول الشك. الجمهور قالوا له أن يأكل ما لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مع أن أذان ابن أم مكتوم ليس على اليقين، فدل على أنه يجوز أن يأكلوا حال الشك. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن الله أباح لنا الأكل والشرب حتى يحصل التبين، فكلوا واشربوا حتى يتبين، فالكف عن الأكل والشرب يكون بعد ذلك. المصنف ما جزم بحكم، وأورد الحديث الذي فيه اختلاف عن هشام رحمه الله، قال عليه رحمة الله حدثني عبد الله ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة هو صاحب المصنف، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، وهو الحافظ الكبير، روى له البخاري رحمه الله 30 حديثا ويذكره باسمه عبد الله، وروى له مسلم رحمه الله فأكثر عنه، وروى وأكثر أيضا عن أخيه عثمان بن أبي شيبة، ومسلم يروي عنه بكنيته فيقول حدثني أو حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، روى عنه قيل 1540 حديثا رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الليثي عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة، فاطمة هذه زوجته وبنت عمه، فهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، يحدث عن زوجته أو عن زوجه عن أسماء، وفاطمة تحدث عن أسماء، وأسماء هي جدتها، هي جدة هشام وجدة فاطمة من جهة أمها، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من جهة أبيها، قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة لها حكم الرفع لأنه كان حاضرا، يوم بالنصب على الظرفية يوم غيم ثم طلعت الشمس، والحكم كذلك لو طلع بعضها، أكل قبيل عند الغروب ثم رأى بعض قرص الشمس، فالحكم واحد عند أكثر أهل العلم، يلزمه أن يقضي، لا عبرة بالظن، البين خطأه. قيل لهشام، لعل القائل هو أبو أسامة الليثي، فأمروا بالقضاء، فأمروا يعني على الاستفهام، هل أمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء أو لا بد من القضاء، هذا قول هشام، يعني ابن تيمية ومن خالف في هذه المسألة قالوا هذا رأيه، هو يظن أنه لا بد من القضاء، لكن لم يقل نعم أمروا بالقضاء، بل جاء في رواية معمر التي ثنى بها المصنف وقال معمر وهو ابن راشد فيما وصله عبد بن حميد كما قال الحافظ: سمعت هشام يقول لا أدري أقضه أم لا، فتردد. إذن الحكم ليس مجزوما به، ولا أصل أن الإنسان إذا أخطأ أنه معفو عنه كما يحصل في حق الناس. ولذا فالذي يظهر أن من أخطأ بعد أن اجتهد وتحرى أنه لا يلزمه القضاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عز وجل: قد فعلت. ولورود الاختلاف عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر شيخ الإسلام، بل ذكر أن الثابت عنه عدم وجوب القضاء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله:
الحديث من أفراده أظن عن مسلم كذا.
قال: باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام، فضربه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل
المفضل
قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: كنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. العهن الصوف.
ثم قال رحمه الله: باب صوم الصبيان، بالإضافة، باب يعني مشروعية صوم الصبيان، أي جنس الصبيان سواء كانوا من الذكور أو الإناث. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء باب صوم الصبيان. ما حكمه؟ يعني ما حكمه؟ قال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ. المصنف رحمه الله ما جزم بحكم، هناك اختلاف سيأتي ذكره، لكن قال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة، وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا ألزمهم، يعني الشارع، وأن من فعل ذلك بهم مأجور، يعني من الأولياء. قلت: ولا يجب، يعني لا يجب إلزام الصبيان، لا يجب عليهم ولا على الأولياء أن يلزمهم بالصوم ولا بأي عبادة، ولا يجب، خلافا لبعض الحنابلة، وذلك لحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني أمر تدريب، لكن لو لم يصلي الصبي فهو ليس بمكلف، لا يحاسب على عدم صلاته، وإن حوسب الولي على عدم إحسان تربيته، لكن بالنسبة للصبي فليس بمكلف. قال القاضي وهو أبو يعلى رحمه الله الحنبلي: المذهب عندي رواية واحدة أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ، وما قاله أحمد يعني فيما روي عنه نحمله على الاستحباب، يعني أنه كان يأمر بهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم. وحجة الأكثر الذين أشار إليهم ابن بطال رحمه الله، حجتهم في أمر الصبيان بقوله استحسنوا تدريب الصبيان، حجتهم هذا الحديث، حديث الباب، وكذلك القياس على أمرهم بالصلاة. فكلا العبادتين الصيام والصلاة كلاهما عبادتان بدنيتان، فيؤمر بهما الصبي. والمشهور عن المالكية رحمه الله، ولعل المصنف أيضا أراد أن يشير إلى هذا، أنهم لا يؤمرون بالصيام لأنها عبادة غير متكررة في السنة، ولما فيها من تعليب. هذا هو المشهور عند المالكية. قالوا في أمرهم بأمر الصبيان الصغار بالصيام فيه تعذيب لهم، وهم ليسوا بمكلفين. ماذا أجابوا عن الحديث؟ قالوا الحديث اجتهاد لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا كان بعد موته، لأنها قالت فكنا نصومه بعد، فكنا نصومه بعد، كما في حديث الباب. ولعل البخاري رحمه الله إنما وضع هذه الترجمة رحمه الله ليرد عليه، ولذلك الناظر بالنظر الأولي القاصر يستغرب من البخاري أن يبوب لصوم الصبيان كأنها مسألة مسلمة، لكن لسعة اطلاعه رحمه الله على أقوال أهل العلم ترجم بهذا ليرد على المخالف. بل ذكر بعض أهل العلم أن البخاري رحمه الله صدر الباب بقوله وقال عمر رضي الله عنه، لأن المالكية رحمه الله يستدلون أحيانا على بعض أقوالهم بعمل أهل المدينة. قالوا ما كنا نشهد أهل المدينة يأمرون صبيانهم بالصيام، ولأن فيه تعذيبا، هكذا يذكره بعض من صنف في فروع المالكية. فأراد البخاري عليه شآبيب الرحمات أن يرد عليهم بعمل أهل المدينة، فهذا من سادات أهل المدينة وهو عمر رضي الله عنه، وفي زمنه ومع شدة عمر رضي الله عنه وتواثر الصحابة، ومع ذلك ذكر عمر أن الصبيان كانوا يصومون. قال وقال عمر رضي الله عنه، وهذا معلق وصله سعيد بن منصور في سننه، وقال عمر رضي الله عنه لنشوان، نشوان سكران، قال لرجل نشوان يعني لسكران أخذته النشوة، لنشوان بالفتح. لماذا بالفتح؟ لأنه ممنوع من الصرف للزيادة، أنث وزد عجمة والوصف قد كمل، صفة وزيادة الألف والنون لنشوان، هذا هو وجهه، وهو الذي ذكره الحافظ فقط. القسطلاني رحمه الله ذكر عن الزمخشري جواز الصرف لنشوان، وهذا موجود في بعض النسخ لنشوان، وهو مفرع على أن التأنيث في نشوان نشوانة، والصحيح أن تأنيثها نشوة كسكران وسكرى، فيمنع من الصرف لزيادة الألف والنون مع الوصفية. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك، يعني كيف شربت الخمر في نهار رمضان، ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت تفعل هذا والصبيان صيام. وهذا هو الشاهد، أن الصبيان كانوا يصومون في زمن عمر رضي الله عنه، وهذا هو عمل أهل المدينة. فضربه، كيف ضربه؟ ضربه 80 جلدة، فضربه الحد، ضربه ونفاه من المدينة، سيره إلى الشام حتى لا يفسد من حوله من الناس رضي الله عن عمر وأرضاه. ثم ذكر حديث الربيع قال حدثنا مسدد وهو من مسرهد الأسدي، حدثنا بشر بن مفضل الرقاشي عن خالد بن ذكوان المدني وهو تابعي صغير يروي عن صحابية صغيرة لم يروي عن غيرها، وهي الربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية، وهي من المبايعات تحت الشجرة. قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، يعني حول المدينة كما في رواية مسلم: من أصبح مفطرا في يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي فليصم، فليصم هذا اليوم. وفيه دليل على أن صوم عاشوراء كان مفروضا قبل أن يفرض رمضان، فليتم بقية صومه، أي فليصم، كما في حديث سلمة ابن الأكوع عند أظنه في مسلم. ومن أصبح صائما، بل هو في البخاري وتقدم معنا، ومن أصبح صائما فليصم، يعني فليتم كما في رواية مسلم. قالت الربيع: فكنا نصومه بعد، يعني عاشوراء، يعني على سبيل الاستحباب، ونصوم صبياننا، والصبيان هم الصغار، وجاء هذا عند مسلم: ونصوم صبياننا الصغار، وهذا هو الشاهد، ونجعل لهم اللعبة من العهن، وهذا أيضا في المدينة، فهو حجة أيضا على المالكية، من العهن، وهو الصوف المصبوغ، يلهون به إلى أن تغرب الشمس، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام. ويكون هذا الفعل إما أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، أو يكون في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فهو حجة على من احتج بأن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك. فالصواب أن الولي الصبي له أن يأمر الصبي بالصوم، وله أجر، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام للسائلة التي رفعت الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، لأن هي التي تعينه على الصيام. واختلفوا في الوقت الذي يؤمر به، من قال يجوز يؤمر الصبي، اختلفوا متى يؤمر. فنص الخرقي رحمه الله في المختصر أنه لعشر كالصلاة، يؤمر بعشر كالصلاة، الصلاة يؤمر بها لسبع لكن يضرب عليها لعشر، فيعزم على الصبيان إذا بلغوا العاشرة أن يصوم. يعني الذي في يدرس في ثالثة الابتدائية أو الرابعة الابتدائية يؤمر بالصوم وينهى عن الأكل ويمنع منه، لكن لو خالف فيغض الطرف عنه، لكن لا يظهر الفطر حتى يتعود. هذا قول بعض أهل العلم أنه يؤمر لعشر. ونقل الموفق عن إسحاق: إذا بلغ ثنتي عشرة. والذي يظهر أن الحكم يختلف باختلاف الصبيان، باختلاف أجسادهم وقدرتهم. ونقل الموفق عن بعض الأصحاب إيجابه على المطيق إذا بلغ عشر، وهذا ضعيف. نقل عن بعض الحنابلة إيجابه، إيجاب الصيام، أنه واجب، ويأثمون هؤلاء إذا بلغوا العاشرة ولم يصوموا، وهذا في غاية الضعف لحديث علي وعائشة: رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يبلغ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.